الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 18 من شرح الرائية في عقيدة الفرقة الناجية. قال رحمه الله: النفخ في الصور. ثم نفخ الصور أمر ظاهر، نفخة الصعق ونفخ المنتشر، لأن بعض أهل العلم ذهب إلى أن النفخات ثلاث، والصحيح الذي تدل عليه الأدلة أنها نفختان. قال رحمه الله في الشرح: ثم نفخ الصور أمر ظاهر ويكون آخر الزمان، وبه تنتهي الحياة الدنيا، حيث ينفخ فيه فتقبض أرواح الأحياء، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض يأتي. ثم نفخ المنتشر، نفخة البعث. ويدل على هذه المسألة قول الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وهذا دليل على قدرة الله عز وجل، ينتهي العالم بنفخة في الصور ويبعث بنفخة في الصور. والصور هو قرن عظيم يأتي بيانه. وقوله: نفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يعني يخرجون من قبورهم يسرعون كأنهم إلى نصب يوفضون. وقوله: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، فهما نفختان: نفخة الصعق ثم نفخة البعث. وقد ذهب بعض العلماء إلى أنها ثلاث نفخات، والصحيح الأول. والذي ينفخ في الصور إسرافيل بالإجماع، لأن رؤساء الملائكة ثلاثة: جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله بربوبيته بهم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، لأنها مخلوقات عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح، صاد عظم خلقه ما بين السماء والأرض، يعني ما يرى هناك شيء غير جبريل ما بين السماء والأرض لعظيم خلقته. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، يعني قوي وعظيم الخلقة. والصور القرن العظيم. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، وحنى جبهته وأصغى سمعه، ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فيه أن ينفخ فينفخ. أخرجه الترمذي. سبحان الله، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا في زمنه، وإسرافيل مستعد لهذا الموقف العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف أنعم، وهذا هو الحال. فلا بد من العمل لما بعد النفخة. أما ما قبل النفخة الشأن سيكون أيسر مما بعدها بكثير، حتى الكفار الذين يعذبون في القبور يرهبون من بعد النفخة. ولذلك جاء في حديث البراء أنهم يقولون: ربي لا تقم الساعة، مع أنهم يعذبون، قد ضيق عليه قبره وقد أفرش من النار وألبس من النار، ويقول: ربي لا تقم الساعة. وهي للمؤمنين فرجة عظيمة، ولذلك المؤمن يقول: ربي أقم الساعة، لأن بالنفخ الصور ينتهي كل هموم وغموم ونقص هذه الحياة التي يعني نقصها ظاهر في جميع شأنها. حياة الدنيا نقصها ظاهر في جميع شأنها، إنما نحن ما ننتبه، وإلا نقصها ظاهر في الإنسان نفسه، في مخاطه، في ما يخرج منه، في ما يدخل فيه، في حال صحته، في حال مرضه، النقص ظاهر. ربما ما يستطيع أن يذهب من هنا لمحيفيف إلا بسيارة، هذا دليل على نقصه، ويحتاج ماء معه، ويحتاج ربما مظلة من الشمس، دليل على نقصه. فهذه الحياة النقص فيها ظاهر، مهما يعني تمتع المتمتع، بينما الآخرة شأنها شأن عظيم في نعيمها وفي شدتها. نسأل الله نعيمها، نعوذ بالله من شدتها. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ينفخ في الصور، يعني بعد أن ذكر بعض أشراط الساعة كطلوع الشمس من مغربها، وقبل ذلك الريح التي تقبض المؤمنين. ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، يعني يلتفت هكذا يموت، يسمع الصعقة فيلتفت يموت مباشرة. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. الناس مشغولة، نسأل الله السلامة والعافية. كان في واحد في مكة رحمه الله، يعني أحيانا يدعونا نجلس معه نقول نحن مشغولون. يوم من الأيام ذهب إلى مقبرة وقال: شوف كل هؤلاء اللي ماتوا هم مشغولون، فانظر هذا ينفخ في الصور وهو مشغول بالإبل. وهكذا طبيعة أغلب الناس يموت وهو مشغول، قل من يموت وهو مشغول بطاعة الله، مشغول بالعلم والعمل، نسأل الله السلامة والعافية. وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، قال: فيصعق ويصعق الناس. ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل، أو قال الظل، نعمان الشاك، كأن الأول أصوب، فتنبت منه أجساد الناس كما تنبت البقلة، يخرجون من الأرض كنبات. ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، تعاد الأرواح إلى الأجساد، بالنفخة الثانية تعاد الأرواح إلى الأجساد. وهذا دليل على عظم قدرة الله، انظر كل روح تعود إلى جسدها، كم مليارات من الأنفس البشرية، وكم مليارات من الأنفس الجنية، وكم مليارات من الأنفس الملائكة، وكم مليارات من الحيوانات، ربما تقول بالتريليونات، تريليونات التريليونات. ومع ذلك كل روح تذهب إلى الحيوان الذي كانت متصلة به في باب الحيوان، نسأل الله السلامة والعافية ونسأل الله العون. ومع أنها أهوال بالنسبة للمؤمن إن شاء الله أنها راحة، لأنه أصلا يستبشر صاحب العلم يبعث مع علمه، وهو يعلم أن هناك أمور سيمر عليها اليوم، صاحب العلم يمر يعلم. قال: الذين أوتوا العلم والإيمان يعلمون بأن هناك حوض وهناك صراط هناك ميزان وينتظرون الله عز وجل، ولذلك إذا جاءهم ربهم سبحانه وتعالى في صورة غير التي يعرفون قالوا: نحن ها هنا. فإذا جاء ربنا عرفناه، هل بينكم وبينه علامة؟ قالوا: نعم الساق، فيكشف عن ساقه، فلا يبقى أحد كان أسجد لله من تلقاء نفسه إلا سجد. فالمؤمن يستبشر بعلمه الذي علمه في الدنيا. ثم يقال: يا أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون. يعني جاءت بعض المواطن أنهم لا يسألون، يعني لا يسألون سؤال يعذرون به، وإنما ويستعتبون، إنما توبيخ أو تقرير في حق المؤمن. قال: ثم يقال: أخرجوا بعث النار. فيقال: من كم؟ فيقال: من كل 1999. قال: فذاك يوم يجعل الولدان شيبة، وذلك يوم يكشف عن ساق. أخرجه مسلم. قد جاء في حديث أبي سعيد ساقه، لأن الآية يوم يكشف عن ساق بعضهم قال يعني المراد به الشدة، لكن حديث أبي سعيد قد جاء مصرحا يكشف عن ساقه. فنحن نثبت لله عز وجل صفة الساق على ما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ليس كمثله شيء السميع البصير. إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم، قال رحمه الله: مؤمن يورد حوض المصطفى يطرد المحدث، نص معتبر. شرح: المؤمن يوم القيامة يورد يأتي للشرب حوض مجمع ماء الكوثر، لأن الكوثر من الجنة، والحوض في أرض المحشر. المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في إثبات الحوض، فقد قال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وأحاديثه متواترة، منها حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، من ورد شرب ومن شرب لم يضمع أبدا، ولا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. متفقا عليه. قد جاء تفسير الكوثر بأنه الحوض كما في حديث أنس عند مسلم ما ذكرنا هنا، وكان حقه أن يذكر لأنه تفسير الآية، لأن الرافض الآن يفسرون الكوثر بأنه الحسن والحسين، لأنهم ما يؤمنون أصلا بالحوض. الرافضة في العقيدة معتزلة، لا يؤمنون بالحوض ولا بالصراط ولا بالميزان ولا بالرؤية ولا بكثير مما يؤمن به أهل السنة والجماعة من شأن اليوم الآخر. فلذلك فسروا الكوثر بالحسن والحسين، إنا أعطيناك الكوثر الحسن والحسين، نسأل الله السلامة والعافية. قال أنا نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، نعود لحديث أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من نومه يبتسم ثم قال: أنزلت علي آنفا سورة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ هو نهر وعدنيه الله عز وجل، وهو حوض عليه خير كثير. فالجمع أن الحوض يمد من النهر، يمد من النهر ميزابين. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، وماءه أبيض من الورق من الفضة، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمع بعده أبدا. اتفق عليه. قال العلماء: حتى ولو قدر أنه عذب في النار ما يعذب بالعطش. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ ناس دوني، فأقول: يا رب مني ومن أمتي. فيقال: أما شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا بعدك يرجعون على عقابهم. قال: فكان ابن أبي مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على عقابنا أو أن نفتن في ديننا. اتفق عليه. وعن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بين ظهراني أصحابه: إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم، فوالله لا يقتطعن دوني رجال، فلا أقول أن أي رب مني ومن أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما عملوا بعدك، ما زالوا يرجعون على عقابهم. خرجه مسلم، نسأل الله الثبات. وإلا مثل هذه الأحاديث يعني ترهيب شديد. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أسمع الناس يذكرون الحوض ولم أسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان يوما من ذلك والجارية تمشطني، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، فقلت: الجارية استأخري عني. قالت: إنما دعا الرجال ولم يدعوا النساء، فقالت: إني من الناس. هذا من الأدلة على العموم، ومن الأدلة على فقه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لكم فرط على الحوض، فإياي لا يأتين أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال، فأقول: فيما هذا؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول: سحقا. خرجه مسلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، يعني دعا لهم، ليس معنى ذلك أنه صلى صلاة الجنازة. قال الشافعي: ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الشهداء أحد صلاته على الأموات فليستحي على نفسه، يعني كصلاة الجنازة بعد 8 سنوات، إنما صلى دعا لهم حتى لا يقول هناك تعارض بين كيف صلى والذي يقول لم يصلي. ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض ومفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها. متفق عليه. هذا الحديث يستدل به الصوفية لا سيما عباد القبور منهم، وهكذا الرافضة والباطنية من إليهم، يقولون: كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها؟ هذا خوف من أسباب الفساد الذي يقع في الأمة، التنافس في الدنيا، وإلا فقد خاف الشرك، وقد أخبر عن الشرك أنه حاصل في الأمة. ثم الواقع أيضا يدل على وجود الشرك، فكيف يتنصرون من شيء واقع ونحن نراهم يدعون غير الله ويذبحون لغير الله ويستغيثون بغير الله، ونراهم ربما يتطيرون ويرهبون ويرغبون إلى غير الله. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ولا أنازعن أقواما ثم لأغلبن عليهم، فيقول: يا رب أصحابي أصحابي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. اتفق عليه. وعن حارث رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضهما بين صنعاء والمدينة، فقال له المستورد: ألم تسمعه؟ قال: الأواني. قال: لا. فقال المستورد: ترى فيه الآنية مثل الكواكب في الكثرة. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمامكم حوضا ما بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرح، يعني المسافة متساوية كما بين صنعاء والمدينة وبين هذه المناطق. وعن عبد الله بن الصامت رضي الله عنه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفس محمد بيده لآنيتها أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصحية، لأن في الليلة المقمرة ترى نجوم قليلة، لكن إذا كانت ليلة مظلمة ومصحية، لا سيما إذا نظرت إلى ما يسمى بدرب التبانة، كم ترى من النجوم؟ مليارات النجوم، مليارات النجوم لا تستطيع لها عدا. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن كثرة آنية الحوض، وهذا دليل على كثرة من يشرب. الآن لو كان الإنسان يشرب وحده يأتون له بكوب واحد، لكن إذا وصل مجموعة من الناس يأتون بأكواب بعددهم، لا سيما في بعض المناطق التي تسقي الناس بالكيزان. آنية الجنة: من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، نسأل الله أن يسقينا منه ووالدينا وجميع المسلمين، كما تعبنا العطش في الدنيا، يعني دائما أنت مع الماء هذا من العطش، أما إذا شربت من الحوض ما عبش عطش، وإنما تشرب للتنعم، تشرب من ماء الجنة، من خمر الجنة، من عسل الجنة، من لبن الجنة للتنعم، ليس للعطش، ليس للجوع. قال: عرضه مثل طول ما بين عمان إلى أيلة، عمان الأردن، ما هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أخرجه مسلم. وعن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن، هذه خصيصة لهم منقبة، أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم، لكن ما كل أهل اليمن عابد قبر معهم ما يدخل في هذا، رافضي ما يدخل في هذا، باطني ما يدخل في هذا، اشتراكي ما يدخل في هذا، بعدي ما يدخل في هذا. من غيروا دينهم اختاروا غير الإسلام لا يدخلون في هذا، إنما يدخل في هذا الفضل أهل الاستقامة، أهل الإسلام، أهل السنة والجماعة، هؤلاء الذين يسقيهم النبي صلى الله عليه وسلم من حوضه، هؤلاء الذين يذود النبي صلى الله عليه وسلم بعصاه حتى يرفض عليهم. فسئل عن عرضه فقال: من مقامي إلى عمان، وسئل عن شرابي فقال: أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يغط فيه مذابان ميزاب معروف، هذا الذي وضع في السطح من أجل تسيل منه الماء، يسمى ميزاب الكعبة، الذي يسقط منه المطر الذي يتجمع على الكعبة. يمدان من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق، خرجه مسلم. لا يقول قائل كما قد سمعنا من بعض العوام، كيف يمد من الجنة وربما تكون النار بين المحشر وبين الجنة؟ أخو، هذا الأشياء تقابل بالتصديق. هناك باب اليوم الآخر ليس كباب الدنيا، نبقى نوسوس في الكيفيات. الكيفيات هذه تترك، البحث عن كيفية اليوم الآخر وقبل ذلك البحث عن كيفية صلاة الله عز وجل، هذه تترك، ليست من عقيدة السلف، لأنها أمور مغيبة والعقل محدود. العقل محدود، أن إلى ربك المنتهى استدل به أبي بن كعب، واستدل به بعض العلماء، وكثير من العلماء يذكرون عنده حديث تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في الله، لأن العقل البشري محدود، فحين يريد أن يكيف صفة الله يصل إلى الإلحاد، وحين يريد أن يكيف صفة الجنة والنار وصفة اليوم الآخر يعني ما يوفق، ربما يصل إلى الوسوسة. والله لو كنا نستطيع تكييف الجنة والنار ما نستطيع نعيش في الدنيا. لو أنت تعلم حقيقة الجنة ما تستطيع تعيش في الدنيا شوقا إلى الجنة، وما تستطيع تعيش في الدنيا خوفا من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم، ولولا أن تدافن ولا دعوت الله يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. تجد الناس يذهبون في الفيافي والقفار، كل واحد كما يقول العام عقله في يده، كيف أنا بطعام وشراب وأنت تعلم حقيقة الجنة؟ ما ستهنى. وأنت تعلم حقيقة النار ما تتهنى، طمعا في الجنة وخوفا من النار. وقد أنكر الحوض عبيد الله بن زياد، وأنكر عليه الصحابة، وأنكره المبتدعة من الخوارج والمعتزلة من إليهم كالرافضة. أهانه أنس بن مالك، كان من جاءه يناظر في الحوض وينكر الحوض، حتى وصل أنس بن مالك قال: ما كنت أظن أن أحدا ينكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والله لقد تركت العجائز في المدينة وإحداهن تقول: اللهم اسقني من حوض نبيك. فأنت بطولك وعرضك وتخطب الناس وتتكلم وتنكر الحوض. قال: ويطرد عن الحوض طائفتان، الطائفة الأولى المبتدعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأقول أنا فرطكم على الحوض، ولا أنزعن عن أقوام ثم لا أغلبن عليهم، فأقول: يا رب أصحابي أصحابي، فيقول: إنك لا تدري ما يحدث بعدك. رجع الشيخان عن أبي هريرة. والطائفة الثانية: بعض الظلم الغشمة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا يفعلون، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، ولن يرد علي الحوض. أخرجه أحمد عن كعب بن عجرة، جاب معناه عن جابر. وأشار بقوله: يطرد المحدث، نص معتبر إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث حذيفة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حوضي لأبعد من أيلة من عدن، والذي نفسي بيده إني لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل والإبل الغريب عن حوضه. قال: يا رسول الله، تعرفنا؟ قال: نعم، تردون علي غرلا محجرين من آثار الوضوء، ليست لأحد غيركم. خرجه مسلم في الباب حديث أسماء وحديث أم سلمة رضي الله عنهما في مسلم. تنبيه: الحوض من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء أن لكل نبي حوض لا يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة الذي أخرجه الترمذي الصحيح أنه من مراسيل الحسن البصري، وهي من أوهى المراسيل. والتنبيه الثاني: الحوض موجود الآن. قد تقدم الحديث، حديث عقبة بن عامر: وإني لا أنظر إلى حوضي الآن، وحديث أيضا في الباب حديث عبد الله بن زيد: ومن بري على حوضي. الحمد لله رب العالمين.